الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية. النهاردة هنتكلم في أشد الأوقات التي مرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكملت عصرة القلب وعصرة النفس، صح التعبير، لصناعة النبي وتربية النبي تربية ربانية على عين الله عز وجل، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لربه، صنع على عينه سبحانه وبحمده. النهارده عايزين نتكلم عن عام الحزن، عندما يعني خلاص بدأ المسلمين ان هم يتنفسوا بعد ما لاقوا من الشدة والابتلاءات على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي في الشعب. بعد كده على طول حصل مرض لأبي طالب توفاه الله. ده كان في شهر رجب سنة 10 من النبوة، بعد الخروج من الشعب تقريبا بست شهور. والموقف من أشد المواقف أيضا اللي حدث وقت وفاة أبي طالب، لما حضرت أو حضر هذا المشهد المهيب، مشهد الوفاة، وحضرت أو حضرته الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة بس قلها عشان أقدر أشفع لك بيها عند ربنا، قل لا إله إلا الله. وهنا بتأتي المفارقة، بلك إن أبو طالب كان مؤمن بما كان عليه النبي، مش إيمان بأن الله بأنه لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، بأن هذا الدين دين حق أو دين فيه من القيم والمبادئ والأمور التي لا ينبغي لعاقل أبدا أن يتركها أو ينفك عنها. إلا أن اللي كان منعه عن هذا الإيمان، اللي هو الترجمة الحقيقية لهذا الفكر العقلي أو التصور العقلي لهذا الدين، أن هذه القيم وهذه المأمورات وهذه النواهي لا ينبغي أن تكون أبدا إلا لدين حق، مش دين من عند البشر أو مش من شريعة عند البشر أو من أي أمور بشرية. دي ده هذه الأوامر وهذه الشريعة. هذه المفارقة حدثت وقت الوفاة، خلاص من عاش على شيء مات عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا بتأتي قصة الأعراف، قصة الصحبة وأثرها على الإنسان. في هذا المشهد كان أبو جهل موجود وعبد الله بن أبي أمية. قالوا: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتة إحياء النعرة الجاهلية ومسألة الحمية والعصبية النسب للنسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. خلاص. وهنا أبو طالب آخر كلمة قالها وهو على فراش الموت: بل على ملة عبد المطلب. ودي من الأشياء اللي كانت أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم وألمت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه نزلت هذه الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. أبو طالب يا جماعة كان حصن احتمت به الدعوة من هجمات كثيرة من كبراء وسفهاء قريش، ولكن للأسف ظل أبو طالب على ملة الأشياخ ومات على الشرك. عشان كده عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، أنت عملت إيه لأبو طالب، عملت إيه لعمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. تخيلين يا جماعة، هذه هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دي أقصى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قدر يشفع فيها لأبو طالب. الحديث كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عندما ذكر عنده عمه قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماء. وده أقل عذاب لأهل النار، رجل يقف على جمرة من النار تغلي منها دماء. أبو طالب على الرغم من عدم إسلامه وعلى الرغم من تمسكه الشديد بالشرك المتمثل في دين الآباء والأجداد، إلا أنه كان مشفق على ابن أخيه. نعم، جزاكم الله خير دكتور. كان بتدفعه العاطفة، عاطفة الرحم، عاطفة الجاهلية أو العصبية القبلية، إن هو يقدر يقف قدام مكة كلها عشان خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن أخيه. أبو طالب هو من هو في قومه على مستوى المكانة والشرف والتقديم والتعظيم. الرجل ده نصر النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم ان برضو أبو لهب كان عم النبي، ولكن كان صورة مغيرة وصورة معاكسة لما كان عليه أبو طالب على جميع المستويات. أبو لهب كان عنده غلظة وشدة، مع أن الأبناء كانوا متجوزين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمرهم بفراق هؤلاء، فطلق عتبة وعتيبة، رقية وأم كلثوم قبل أن يدخلا بهما. ولعل برضو كان الأسباب اللي خلت أبو لهب متأثر بهذا الغضب ما حدث مع زوجته أم جميل، كانت امرأة صليطة اللسان، ونزل فيها قول الله تبارك وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. هذا الأمر جعل في عداوة بين أبو لهب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على النقيض زي ما ذكرنا قصة أبو طالب اللي حمى النبي صلى الله عليه وسلم، درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. تجرأوا على النبي، وطبعا في ظل هذا الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يكاد قلبه يعني ينخلع من الحزن على عمه حتى يأتي حزن آخر يصب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حزن أو خبر موت السيدة خديجة رضي الله عنها. تخيل كده أكتر اتنين بيسندوك، أكتر اتنين بيدعموك، أكتر اتنين سند وظهر ليك فقدتهم، وخصوصا في هذا التوقيت اللي اشتدت فيه المبارزة أو المواجهة بين المؤمنين وبين المشركين في مكة. بعد تقريبا وفاة أبو طالب بشهرين، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها توفاها الله، وكانت تقريبا توفيت في شهر رمضان في السنة العاشرة أيضا من النبوة، وعلى قول إن هي كان عندها في الوقت ده 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 50 سنة صلى الله عليه وسلم. سيدة خديجة يا جماعة كانت من نعم الله عز وجل الجليل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلت معاه تقريبا ربع قرن، 25 سنة، نعم السند ونعم العون، تحن عليه وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قلق، تؤازره في أشد وأحرج الأوقات، تعينه على إبلاغ رسالة الله عز وجل، فضلا أن هي بتشاركه في مغارم الجهاد وتواسي بنفسها ومالها، درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. اسمع، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. سيدة خديجة مثال للمرأة العاقلة، المرأة الناضجة، المرأة الحكيمة. أن لنا بخديجة هذا الزمان، هذا هو النموذج الذي ينبغي أن تربى عليه نساء المسلمين، النموذج الخديجي، خديجة الزمان، خديجة العصر. كوني خديجة، امرأة واست زوجها وكانت تشاركه وتؤازره وتؤمن بما هو عليه، تدعمه، فكانت نعم العون ونعم السند. سبحان الله، لما تيجي تستقرأ قصص القرآن وقصص الأنبياء وتشوف زوجات الأنبياء اللي خانوا الرسالة وكفروا بهذه الرسالة، بل بالعكس كانوا كمان مع المشركين من أقوامهم، قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. تخيلين، صعبة، لكن السيدة خديجة رضي الله عنها هي صديقة النساء، حنت على زوجها ساعة القلق، ظلت ربع قرن، 25 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحترم العزلة اللي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كانتش بتقلل منها أبدا، كانت بتدعمه فيها، وكانت بتذهب حتى تعينه عليها بالأكل بالطعام والشراب وما إلى ذلك، حتى بعد الرسالة، بعد ما أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تحملت الآلام، آلام الحصار ومتاعب الدعوة وكيد المشركين وتطاول مشركي مكة. الموضوع مش سهل يا جماعة، لدرجة إن في قيل أن من أسباب موت السيدة خديجة الفترة الزمنية التي مرت بها في الشعب. السيدة خديجة لها مكانة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن لها مكانة خاصة في السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رحلة هذه المرأة العظيمة تدرس، وبعد هذه الرحلة العظيمة رحلت هذه المرأة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت نموذج في عالم النساء تطلع إليه كل امرأة عاقلة مخلصة تريد أن يكون لها قدوة ونموذج تقتدي بها. كوني خديجة، كونوا خديجة. محتاجين ان احنا نركز قوي على نموذج امهات المؤمنين فضلا عن نموذج السيدة خديجة رضي الله عنها في تربية النساء. اقرأي سيرة السيدة خديجة، عيشي معاها، حاولي تكون قدوتك في هذه الحياة، وخصوصا إن كنت من أصحاب الرسالة أو تريد أن تكوني من أصحاب الرسالة، أو في بيتك أحد هو يحمل هذه الرسالة وتتراكم الأحزان على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى اللي ما كانتش تطمع فيه أبدا في حياة أبو طالب، لأنه كان يقف لهم بالمرصاد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترضوا سفيه من شفاء قريش فنثر على رأسه ترابة، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي. ده ما كانش بيحصل في حياة أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. قال ويقول: بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وكل ما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشتد على الصحابة، لدرجة أن سيدنا أبو بكر الصديق لجأ إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ برق الغماد، مكان كده بعيد، وكان عايز يروح الحبشة، فرجع واحد من قريش يسمى ابن الدغنة، وقال له: أنت في حماية، مثلك لا يخرج يا أبا بكر. تخيل كده الحادثتين دول في هذا التوقيت، وفاة أبو طالب والسيدة خديجة، مع شدة التنكيل بالصحابة، مع شدة الابتلاء الذي يمر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى من سفهاء القوم، والمصائب بتتكرر والأذى بيتكرر، وفي وسط كل ده النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف أبدا عن بلاغ رسالات القرآن، عن هذه الرسالة، عن تبليغ الوحي للناس، عن تربية أصحابه، عن القيام بمهام الدعوة. إياك ثم إياك أن تسمح للابتلاءات أن تعيقك في رحلة سيرك إلى الله عز وجل على طريق الدعوة. أوعى، هذا من البلاء لتبتلى بصدق ما أنت عليه. هل أنت مؤمن بما أنت عليه؟ هل أنت مؤمنة بما أنت عليه؟ اثبته على طريق الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء وفي هذا التوقيت، درجة أن من شدة هذا الأمر سمي هذا العام بعام الحزن. وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه لابد أنه هو يتوجه بهذا الدين وبهذه الرسالة إلى مكان آخر لعل يكون في قبول أو استجابة. فاستصحب معاه في هذا الطريق زيد بن حارثة وراح للطائف لعل يكون في بداية جديدة وناس جديدة تؤمن بهذه الرسالة، تؤمن بهذا الوحي، تؤمن بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في شوال سنة 10 قبل النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، تقريبا هي بتبعد عن مكة حوالي 60 ميل. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كل ده على رجله رايح جاي، ومعاه سيدنا زيد بن حارثة، وكل ما يمر على قبيلة في الطريق يدعوهم إلى الإسلام ومحدش فيهم بيستجيب لهذه الدعوات أبدا. طب هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الطائف وقبيلة ثقيف بالذات دون غيرها من القبائل أو الأماكن وتوجه إليه؟ بص يا جماعة، الطائف بتمثل عمق استراتيجي لقريش، ومكة فيما مضى حاولت أنها تضم الطائف ليها، وكان كتير من أغنياء مكة يملكون الأملاك في الطائف، وبالعكس كانوا في فترة أو في فصل الشتاء في فصل الصيف عفوا بيقعدوا في الطائف، ده مقر ليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه يلاقي فيها ناس تنصرف و ناس تؤمن بما هو عليه من هذه الدعوة وهذا الدين، ساعتها قريش هتفزع لده وهيهدد أمن قريش ومصالحها الاقتصادية، فبالتالي هتكون زي ما قلنا خطوة استراتيجية على مستوى الحراك الدعوي لوجود فئة تنصر هذه الدعوة أو طائفة يقوم بها أو تقوم بها النصرة لهذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف راح لثلاث إخوة من رؤساء ثقيف، قعد معهم ودعاهم إلى الله عز وجل وإلى نصرة الإسلام. فحد منهم قال، قعد كده يقطع ثياب الكعبة، قال فقال أحدهم يمرط ثياب الكعبة أي يمزقها إن كان الله أرسلك، والتاني قال أما وجد الله أحدا غيرك، والتالت قال والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. خلاص ما دام أنتم ما استجبتوش لهذه الدعوة ولهذا الكلام اكتموا عني، ما تعرفوش حد إن إحنا قعدنا وإن أنا عرضت عليكم هذا الدين وهذه الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم فضل في الطائف 10 أيام، 10 ايام بيدعو الى الله عز وجل، مش سايب حد غيره وهو بيدعوه الى الله عز وجل، وبيكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، وبيكلمه عن الاسلام، لدرجه ان هم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اخرج من بلادنا، وجمعوا العبيد وجمعوا الصبيان، وظلوا ان هم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وقفوا صفين يرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاره فضلا عن الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم منهم. في كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن رضا الله عز وجل، يبحث عما يحبه الله، قاعد تحت شجرة حتى يرتاح من هذا العناء ومن هذه الرحلة الشاقة، فقال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى ربي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهكذا المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس إن مهما كان الابتلاء ومهما كان التضييق ومهما كان العسر اللي انت فيه، إياك أن يحيد قلبك عن مراد ربك، وإن إياك أن تغفل أبدا عن الغاية العظمى اللي انت بتعمل عشانها كل ده، وهي غاية رضا الله، إن انت تنال مقام رضا الله عز وجل، أن يرضى عنك الله. إياك أن تغفل عن هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الأمر يأتي غلام نصراني للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له عداس، ومعاه طبق كده فيه عنب، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يأكل منه، فلما حطه بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مد ايديه وقال بسم الله ثم اكل. فقال له هذا الغلام عتاس: ان هذا الكلام ما يقول اهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من اي البلاد انت وما دينك؟ قال: انا نصراني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ وفي رواية إن هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو خرج من مدينة تسمى نينوى، وفيها 10 أفراد عارفين يونس بن متى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف اسم هذه القرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال: وما يدريك؟ قال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فعداس قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، ولما الراجل اللي بعته وصحبه شافوا هذا المشهد قال: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له: ويحك، ما هذا؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من ديني. بعد كده تتوالى الأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي البشريات أن في هذا الإعراض الذي يحدث من البشر يأتيه المواساة الربانية، صح التعبير؟ وكأن الله عز وجل يريد أن يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يدبر من السماء، وأن هذه الدعوة هي دعوة للثقلين، للإنس والجن. وفي هذا الوقت بعث الله عز وجل نفر من الجن يستمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة الأحقاف، قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن قال ربي عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بالرغم من هذا الإعراض البشري تأتي هذه البشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، أو الكنز الغيبي الذي أعطى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمها إلا الله. هذه الكنوز لا يعلمها إلا الله، يعطيها من يشاء وقتما يشاء. نجاح جديد بتحققه الدعوة، ما تعرفش أي تأثير سيحدث لك، مين اللي هيتأثر ومين مش هيتأثر، مين هيستجيب ومين مش هيستجيب. أنت عليك السعي وبس، تسعى حتى تبلغ رسالات الله تبارك وتعالى. النصرة تأتي من عند الله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رفض منهج الاستئصال، وامتنع عن فكرة الاعتزال أو الهجرة المستمرة، وبدأ ينظر إلى المستقبل بنور الإيمان. قرر الدخول لمكة مرة أخرى حتى يواصل هذا الجهاد الدعوي. وكان فكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بيقوم على ضرورة الوجود على ذات الأرض التي يقف عليها المشركون والكافرون، فضلا عن استثمار العلاقات حتى يبلغ دين الله تبارك وتعالى، وحتى يحافظ على الفئة المؤمنة والمجتمع المؤمن الذي يولد يوما بعد يوم. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح مكة من الداخل، حب أنه يتغلغل في بطون قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم فكر أن يكون لي حلفاء ويكون لي وجود داخل قريش. عشان كده لما قال لي سيدنا زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريش أخرجوك، فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى اقترب من مكة وبدأ يرسل لأشخاص داخل مكة حتى يدخل في جوارهم. فبعث مثلا لسهيل بن عمرو، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب، وبعث للمطعم بن عدي فقال نعم، ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال ألبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. دخل في النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن عدي، ثم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على رحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم راح للركن واستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف لبيته. المطعم بن عدي واقفين هو وأولاده وقبلته بالسلاح حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، لأنه دخل في جوار هذا الرجل. وقيل إن أبو جهل سأل مطعم أمجير أنت أم متابع مسلم؟ خد بالك الموقف مش معدي، لا أنت أمنت بمحمد ولا مجرد بس واحد بتجيره بيخش في جوارك بيخش في حمايتك؟ قال بل مجير، قال قد أجرنا من أجرت، خلاص مش مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ للمطعم بن عدي هذا الأمر، فقال في أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، إكراما لهذا الرجل في هذا الفعل. وكان المطعم بن عدي زي أبو طالب على دين أجداده، وكان بيحب نجدة الملهوف وعنده من المروءة ما تجعله يقف هذا الموقف. وضع بيتغير، منهجية النبي صلى الله عليه وسلم الجديدة مع قريش فيها تغيير، في حكمة شديدة في التصرف في بعض الأمور، في استراتيجيات على مستوى الحراك الدعوي مختلفة، على مستوى التفكير النبوي في دخول داخل مكة، استثمار علاقات. النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنه هو يوظف الأعراف والتقاليد في المجتمع لصالح هذه الدعوة، نظر للبناء المجتمعي أو البناء الاجتماعي القائم باعتباره حقيقة موضوعية موجودة، وبدأ ينظر للشبكة الاجتماعية المتداخلة على مستوى العلاقات والمتنوعة على مستوى الدوافع، ويستثمر ده أنه يملك فرصة ويكون في إمكانية أنه هو يستطيع أن يبلغ دين الله عز وجل من خلال هذه المنهجية الجديدة في استثمار العلاقات والتغلغل داخل المجتمع. عايزين نقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تحمل في هذا العام عام الحزن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذه المحن وهو راضي محتسب، ولم يتوقف عن تبليغ رسالات الإسلام. عايزين نقول إيه ونطلع من إيه النهاردة؟ الشكوى إلى الله عبادة، الشكوى إلى الله نوع من أنواع التعبد لله، أن تشتكي إلى الله، وإياك أن تشتكي من الله والعياذ بالله. تقعدش تقول أنا فيا أنا مش عارف إيه، محدش عارف أنا فيا إيه، أنا عندي إيه، ده أنا فيا إيه، يا ابني فصبر جميل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما ترميش حزنك كده على أبواب الخلق، فأبواب الخلق تغلق، أما أبواب الخالق فلا تغلق. فالشكوى إلى الله نوع من أنواع التعبد، فضلا عن التذلل على باب الله تبارك وتعالى، تقرب وطاعة. خد بالك إن أي محن ومصائب أنت بتمر بيها في حياتك ليها حكمة، تربية، تمحيص، صناعة، توجيه، إفاقة، ليها حكمة. اعرف الحكمة من وراء الابتلاء أو من وراء ما تمر به من أحداث خيرها وشرها، واصبر صبرا جميلا بلا تضرع، بلا تددر عفوا، وتضرع إلى الله عز وجل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمق للتوحيد، توحيد القلب لله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيستعذب كل هذا الأذى من أجل الله، بل هو مشفق غاية الإشفاق أن يكون هذه الأحداث تحدث نتيجة غضب من الله والعياذ بالله، أو نتيجة أنه يكون أثر في الدعوة أو أثر في تبليغ مراد الله عز وجل ورسالة الله، فيناجي الله تبارك وتعالى ويقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، خلاص مش يا رب، أهم حاجة تبقى راضي عني، ويستعيذ بالله عز وجل من الغضب والسخط، ويسترضى ربنا سبحانه وتعالى بكل أسباب الرضا، فيقول: لك العتبى حتى ترضى. يعني إيه؟ يعني لك مني يا ربي كل ما يرضيك عني. فرضوان الله تبارك وتعالى زي ما قلنا هو الهدف الأعلى يا جماعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون هو الهدف الأعلى والغاية التي يسعى إليها العبد السائر إلى الله عز وجل. ثم يسأل الله تبارك وتعالى العافية، وده مطلب رئيسي من المطالب التي ينبغي أيضا أن تكون في عقول وفي وعلى ألسنة السائرين إلى الله عز وجل: خير أن عافيتك هي أوسع لي. العافية، عشان كده لما العباس راح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمه دعاء، قال: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية. فقال: يا رسول الله علمني دعاء. بعد فترة قال: سل الله العافية. قال: يا رسول الله علمني دعاء. قال: سل الله العافية. العلماء بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أعظم شيء أو أعظم مطلب ممكن يطلبه الإنسان بينه وبين ربه، وهي العافية. أيضا قضية بالرغم من كل الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها في رحلة الطائف، إلا أن لما سيدنا زيد بن حارثة كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل متعلق: أنت إزاي هترجع لمكة؟ فكان في ثقة واطمئنان وتجرد من الحول والقوة البشرية إلى حول الله وقوته وتوكل على الله. وهذا من حياة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم حياة قلب الدعاء إلى الله المبلغين لرسالات الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تكون قلوبهم حية فيما بينهم وبين الله، متوكلين على ربهم عز وجل. فيقول يا زيد: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، واثق بفرج الله عز وجل، إن مع العسر يسرا، الموضوع منتهي، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. يعني الموضوع خلاص خلاص، ما تقلقش. أيضا النقطة اللي بنأكد عليها وبيها نختم، قضية اوعى تخلي المحن والعقبات اللي ممكن بتقابلك في حياتك تكون سبب من أسباب تقصيرك في الدعوة إلى الله عز وجل. اوعى تخلي المحن والابتلاءات والعقبات اللي بتمر بيها تبث فيك روح الكسل وروح اليأس والإحباط، ما دام انت ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. استمد القوة من الله، ومن استمد القوة من الله لا يعرف لليأس أو الكسل معنى، ما دام الأمر من عند الله فالله يعين، وما دام الله هو الآمر فإياك أن تشك أنه أيضا هو الناصر سبحانه وبحمده. طبعا عايزين نتكلم في وقفات أخرى زي الزوجة الصالحة وأثر الزوجة الصالحة المؤمنة على مسيرة العمل الدعوي، وعلى والناحية التانية اختيار الداعية أو اختيار العامل لدين الله تبارك وتعالى لزوجته أو لمن سينتسب إليهم ومن سينتسبون إليه. خد بالك من أعظم النعم التي يمكن أن يعطيها الله عز وجل للداعية أو العامل لدين الله تبارك وتعالى على مستوى سواء كان ذكر أو أنثى، لو كان ذكر لو كان داعية أو عامل لدين الله، أن تكون هناك زوجة صالحة مصلحة مؤمنة نموذج خديجة، والعكس أن يرزقها الله عز وجل رجل نعم العون والسند يؤمن بها وبما هي عليه، يدعمها ويسندها بما فتح الله عز وجل عليها. هذه هي الحياة الطيبة، وهذا هو البيت الذي ينبغي أن يكون في بيوت الدعاء والمصلحين والعاملين لدين الله تبارك وتعالى. فإياك أن تتنازل عن هذا الأمر، وإياك أن تتنازلي عن هذا الأمر. تخيروا، تخير الزوجة الصالحة التقية التي تكون نعم العون والسند لك على طريق الدعوة، وتخير الزوج الصالح الذي يكون لك نعم العون والسند على طريق الله. دون مثالية ودون معايير ليس لها علاقة بالواقع، تخير بواقعية. فلو في الآخر هذا بشر وهذه بشر، كلنا بشر مفيش حد كامل، ولكن كل ما يبقى الأمر أكثر توافقية كل ما يبقى سبب من أسباب نجاح هذه العلاقة، هذه الشراكة، إقامة هذا البيت على مراد الله عز وجل عموما، فضلا عن إقامة هذا البيت على طريق الدعوة خصوصا. جزاكم الله خيرا. ترى إيه اللي هيحصل بعد كده، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل في مكة، وإيه الحدث اللي هيكون جلل اللي هيحدث بعد كده، وإيه التكريم والتشريف ويعني هنقول المنحة الربانية التي رزقها الله عز وجل لنبيه حتى يزيل هذا الحزن من قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده اللي هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله في ظلال السيرة النبوية. جزاكم الله خيرا. لو في أي سؤال إن شاء الله سريعا نجيب، قدامنا 5 دقايق إن شاء الله.